الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تنبيه مهم، هذا التنبيه فالتبيين للآية الشريفة اللي هي آية النفر اللي استدلين بها على حجية خبر الواحد. قال وهاي آية النفر نستفيد منها فائدة أخرى، وهي وجوب الأخذ بقول المجتهد والعمل على طبق فتوى المجتهد. ما هو الدليل على ذلك؟ قال آية النفر، أنتم شو استفدتم منها؟ استفدتم وجوب نفر طائفة ليتفقهوا في الدين حتى يرجعوا إلى قومهم ينذرونهم. وقلت أيضا أن هذه الآية لا يكون لها فاعلية ولا يترتب عليها أثر إلا إذا كان خبر واحد حجة، ولا ما فائدة توجب النفر على جماعة ولا تلزم الآخرين بالأخذ من هؤلاء النافرين. فلكي تتمم فاعلية هؤلاء النافرين وأثرهم لازم توجب على غير النافرين أن يأخذوا من النافرين. فهل وجوب الأخذ هو معنى حجية خبر الواحد اللي ندافع عنه؟ لكن يقول هل التفقه هذا الذي أوجبت النفر إليه وجوبا كفائيا، لأن قلت من كل فرقة طائفة وهو معنى الوجوب الكفائي، هل التفقه هذا الذي أوجبت وجوبا كفائيا من كل فرقة أن تنفر طائفة لتتفقه في الدين؟ قال هذا التفقه له مصادق عديدة. ففي زمان صدر الإسلام كان التفقه بمعنى سؤال المعصوم وأخذ الحكم مباشرة وإيصاله إلى القوم غير النافرين. أما الآن التفقه أصبح غير شكل، أصبح هو بمعنى الاجتهاد وتحصيل المقدمات لتوفير ملكة الاستنباط. قال هذا التفقه في معنى المعاصر. ومجرد طبعا اختلاف المفاهيم ما غير بالحكم، المهم أن الحكم باقي ثابت، وهو وجوب النفر على عدد معين يتأدى بالوجوب الكفائي، ينفرون للتفقه ثم يعودون للأخذ منهم. فالتفقه اختلف مصداقه الآن، أصبح هو التفقه بمعنى تحصيل الاجتهاد. فنفس الوجوبين اللي استفدناهم من الآية وطبقناهم على صدر الإسلام، نفس الوجوبين نطبقهم الآن. ما هم الوجوبان؟ أولا وجوب كفائي أن ينفر طائفة من كل فرقة ليحصلوا ملكة الاجتهاد، لأنه هذا معنى التفقه الآن، بعد أن كان معنى التفقه يومئذ بأن يسافر إلى مصدر التشريع ويجيب الحكم من الآن. ماكو مصدر التشريع، فعلينا أن نوفر مقدمات الاجتهاد حتى نحصل الحكم الشرعي. فوجوب النفر للتفقه الكان هناك أيضا نفسه هنا، هم وجوب النفر للتفقه، بس مصداق التفقه اختلف. كان الأخذ مباشرة معصوم عن تحصيل ملكة الاجتهاد، كما أن وجوب القبول من الناقل لخبر المعصوم يومئذ هو نفسه الآن وجوب قبول فتوى المجتهد الذي نفر لتحصيل العلوم الدينية وتحصيل ملكة الإسلام. فيقول هل وجوب أن أخذناه من الآية نفسهم نستفيد في زمان المعاصر، لكن مع التغير في المصادر، كان التفقه يعني السماع من المعصوم مباشرة ونقله، الآن لا، التفقه بمعنى تحصيل ملكة الإسلام. ما تقدر تأخذ رأسه من الوسائل تقول قال أبو عبد الله، لا هذا أصبح شيء غير مقبول الآن. هذا الوجوب الأول. والوجوب الثاني، كما وجب على غير النافرين أن يسمعوا ويأخذوا من النافرين، الآن كذلك وجب على غير النافرين وهم العوام اللي ما نفروا لتحصيل ملكة الاجتهاد، يجب على من يأخذوا من النافرين لهم حصلوا ملكة الاجتهاد. يقول هذا إذن التنبيه فائدته تطبيق الاستفادة هاي من الآية على وضعنا الحالي، فنستفيد منه وجوبين: وجوب الكفائي لتحصيل ملكة الاجتهاد اللي هو وجوب التفقه بحسب الآية الشريفة، ووجوب أخذ الفتوى من المجتهد، لأنه تنفر طائفة من كل فرقة ويجب على غير النافرين أن يأخذوا منه. هذا إذن هو التنبيه، وإن كان المصنف قدم وأخر لكن تسلسل الفكرة هكذا يقول. قال إن هذه الآية الكريمة تدل أيضا على وجوب قبول فتوى المجتهد بالنسبة إلى العامي، كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد. فالآية تدل على وجوبين، هذا أحد الوجوبين، وجوب قبول فتوى المجتهد، هذا الوجوب على غير النافرين، وأكو وجوب آخر على النافرين أن يتفقهوا في الدين. فوجوبين أفادت الآية، هذا أحدهما، وهو وجوب على غير النافرين أن يتقبلوا ويأخذوا من النافرين.
قال كما دلت على وجوب قبول خبر الواحد وذلك ظاهر لأن كلمة التفقه عامل الطرفين يا طرفين، فالطرف الكان في صدر الإسلام بأن يأخذ الخبر خبر الواحد من النافر إلى المعصوم، والطرف الثاني هو المعاصر الآن وجب على من يأخذ فتوى المجتهد نفسه. يقول اثنينهم يستفادون من الآية. قال لأن كلمة التفقه عامل الطرفين. مجرد المصادق اختلفت بعد أن كان التفقه يومئذ شد الرحال إلى المعصوم والسماع منه مباشرة، الآن أصبح مصداق التفقه تحت ملكة الاجتهاد حتى تستطيع أن تأخذ من المعصوم مباشرة من دون اجتهاد. ما تقدر تأخذ المعصوم تحت قولة بالوسائل الموجود، بس ما تستطيع أن تأخذ أنت إلا تحت ملكة الاجتهاد، يا لا تستطيع أن تأخذ المعصوم مباشرة. هاي. وقد أفاد ذلك شيخ النايني قدس سروه كما في تقريرات بعض الأساطين من تلامذته، فإنه قال إن التفقه في العصور المتأخرة أعصارنا وإن كان هو استنباط الحكم الشرعي بتنقيح جهات ثلاث، وهذا أيضا كررنا كثيرا أنك عندما تتعامل مع نص لأجل الاستنباط فتدرسه من نواحي ثلاث. الناحية الأولى الصدور، تتأكد هل هو صادر من المعصوم أم لا، تجي تحقق في سنده ورجاله إلى آخر التفاصيل، هذه الناحية الأولى وهو دراسة الصدور هل صادر من المعصوم لو لا. تجاوزت هاي الناحية الأولى تجي الناحية الثانية جهة الصدور، سلمنا أنه صادر من المعصوم لكن من قال أنه صادر بصدد بيان الحكم الواقعي، بل كده صدد بيان حكم التقية مثلا أو على نحو الإجمال الإمام دي يقوله أو إلى آخره، فلازم الناحية الثانية تدرس جهة الصدور، هل الإمام بصدد بيان الحكم الواقعي، ثم الدلالة تناقش ما هو المراد والمقصود للإمام عليه السلام بهذا الكلام. فيقول أصبح التفقه في زماننا يشتمل على هذه الجهات، ومن المعلوم أن تنقيح الجهتين الأخيرتين مما يحتاج إلى إعمال النظر والدقة، بينما كان التفقه في الصدر الأول لم يكن محتاجا إلى الجهة الثانية والثالثة بس محتاج إلى الجهة الأولى وهو الصدور. فإذا استنفرت إلى المعصوم واسمعت من المعصوم مباشرة خلاص ثبتت الجهة الأولى وهو الصدور، لتسمع مباشرة المعصوم، والثانية والثالثة ما نحتاجها لأنه متحقق عمليا. لكن اختلاف محقق التفقه مصداق التفقه، قال هذا هو الذي اختلف، كلاهما تفقه لكن مصاديق اختلف. واعد لهم ما استطعتم من قوة، كانت القوة يومئذ هي مثلا الخيل والهذا، ثم تغيرت القوة إلى شيء آخر وتغير، بس هي كلها تشمل عنوان القوة خلاص. سراج كان مثلا زيت وكذا، ثم تطور السراج إلى كذا، ثم أصبح السراج هالأجهزة الكهربائية الجديدة، كلها سراج، مجرد المصادق اختلفت. فإذا قال لكن اختلاف محقق التفقه، أي العنوان الذي أي المصداق الذي يحقق عنوان التفقه، قال هذا الذي اختلف. ونحن نعلم أن الأحكام منوطة بالعناوين، الأحكام منوطة بالعناوين، فعنوان التفقه واجب، يبقى مصادق التفقه تختلف هذا ما يأثر ما دام هو عنوان التفقه واجب. كما أمر واعد لو ما استطعتم من قوة، تقول هذا ما يشمل الأمر الأجيال المتأخرة، يعني نزلت في عصر كان القوة هي إعداد الخيل وكذا والآن أصبح ما ينفع هسه هاي بالعصور الأخيرة، فذا ما مشمول، لا عنوان القوة هو الواجب خلاص، يبقى مصادق قد تختلف هاي ما تؤثر بالموضوع. قال لا يوجب اختلافا في مفهوم، فكما أن العارف بالأحكام الشرعية، شلون عارف؟ قال بإعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، كذلك العارف بها من دون إعمال النظر والفكر يصدق عليه الفقيه، لكن فرق أن ذاك في الزمان المتأخر وهذا الثاني الزمان المتقدم. كذلك العارف بها من دون إعمال النظر، هذا مثل زرارة اللي يأخذها مباشرة من المعصوم، هذا ما يحتاج بعد الآن يناقش في الجهات الأخرى. قال وبمقتضى عموم التفقه، أو قل بمقتضى عموم وجوب التفقه اللي أفادته الآية الشريفة، تدل على وجوب الاجتهاد، هذا الوجوب الثاني، قلنا وجوبين تضمنت الآية، ذاك الوجوب الأول وهو وجوب الأخذ من النافرين، وأكو أيضا وجوب آخر وهو وجوب النفر نفسه على النافرين، فأكو وجوبين، هنا وجوب التفقه اللي هذا وجوب كفائي يؤديه النافرون، ووجوب الأخذ من هؤلاء النافرين هذا. قال وبمقتضى عموم التفقه تدل على وجوب الاجتهاد في الأصول على وجوبا كفائيا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، هذا وجوب كفائي، طائفة لا تفقهت ونقلت الفقه إلى غير النافرين كلش كافي، لا يجب قلنا دفع التوهم العقلي أنه يجب النفر على كل واحد، لا، الشرع دفع هذا الاحتمال. فلولا نفر من كل، لا هو الوجوب حسب ما قربها المصنف بلولا التحضيضية. قال بل ليس قد رخصهم، أذكرك بفقرة بالدرس السابق، يقول بل ليس قد رخصهم فقط بذلك، وإنما أوجب عليهم النفر، أوجب عليهم النفر إلى بقية الكلام. هذا المسلك الذي اتخذه المصنف للاستدلال على الوجوب، وإحنا قلنا ما نحتاجين هذا، لأن أصلا أكو وجوب عقلي مرتكز لدى الجميع أنه يجب علينا أن نتفقه لنخرج من عهدة التكاليف، لنعلم أننا مكلفون بها، ولا نستطيع الخروج من عهدة هذه التكاليف إلا بالتفقه. زين، أن ننفر جميعا للتفقه يلزم المحاذير المتقدمة، الضرورات تقدر بقدرها، فخل نخفف، لا يجب النفر عنكم جميعا بس، والضرورات تقدر بقدرها، أنتم 100 نفر كلكم تنفرون ما يصير، 90 ننفر قال لا هم يسلم يختل النظام، 60 قال هم يختل النظام، 10 قال يا 10 صح. شوف ما نحتاج إلى دليل جديد على الوجوب، نفس الدليل الأصلي مال الوجوب، كل ما خففنا لرفع الضرورة، ما دام دفعنا ضرب بمقدار فالمقدار الباقي اللي ما يلزم منه محذور يبقى تحت الوجوب الأصلي، ما يحتاج إلى دليل جديد حتى نقعد نرهم لولا والتحضيضية وكذا وتدل على الوجوب، نفس الوجوب الأصلي صار المفعول. لا مو هالتعميم هذا اللي سمكه ما خالف الاخذ من المعصوم، واحنا قلنا الاخذ من المعصوم لا يكون له ثمرة الا اذا كان خبر الواحد حجة، والا ما فائدة انت توجب على 5-6 من الناس، يجب عليكم ان تأخذوا من المعصوم وتقول الآية تدل على هذا صح، هو اخذوا من المعصوم، انت اذا ما تلزم ذولا غير النافرين بوجوب الاستماع منهم شنو فائدة اخذ ذولا من المعصوم، يقول له يا لا رحنا وتعبنا انت من دون ان تلزم ذول الاخرين ان ياخذوا بقولنا، شنو فائده احنا اخذنا من المعصوم، فهاي هو هذا حجه خبر الواحد. حتى في وجوب التفقه احنا استفدنا منه وجوب التفقه اولا ووجوب الاخذ ممن تفقه، هذا اريدنا احنا في الاحكام الشرعيه. إذا يجي خبر واحد عن فد عزيمة معينة لا تصدق السهل، مو لازم تصدق. زين، قال بمعنى أنه يجب على كل قوم انفر منهم طائف منهم فيرحل طائفته لينذروا قومهم، كما تدل أيضا بالملازمة التي سبق ذكرها. فأكو وجوبين إذن، نعيد لأن ترتيب المصنف نعيد تقريره بالمضروب لأن أولى بتقريب هذا البيان فنلخصه. قال المصنف هاي الآية وهي فلولا نفر من كل فرقة، قال استفدنا منها وجوبين، وجوب بالدلالة المطابقية ووجوب بالدلالة الالتزامية. أما الوجوب بالدلالة المطابقية فهو لزوم أن ينفر عدد معين، فلولا نفر من كل فرقة طائفة لكي يتفقهوا في الدين، ووجوب آخر استفدناه بالدلالة الالتزامية وهو وجوب الأخذ بخبر الواحد، لأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة ما فائدة إذا النفر جماعة إلى المعصوم يستمعون منه، فلازم لكي تتمم العملية لازم تلزم غير النافرين بأن يأخذوا من النافرين، ولا تبت توجب على النافرين أن يأخذوا والتمام يلزم غير النافرين يأخذوا، شو ثمرة نفر هؤلاء؟ فهذا وجوب ثاني أخذنا من الدلالة الالتزامية. قال هل وجوبين الآن نطبقها على حياتنا المعاصرة لأن احنا مسلمين كما ذلك مسلمين، فأيضا الوجوب الأول وجوب التفقه أيضا نطبقه الآن، يجب التفقه ووجوب كفائي لأن الآية قالت فلولا نفر من كل فرقة طائفة، وجوب كفائي إذن كل ما هنالك أن مصداق التفقه تغير، كان التفقه يومئذ بالأخذ المعصوم مباشرة الآن التفقه بمعنى تحصيل ملكة الاجتهاد، هذا الوجوب الأول إذن أيضا موجود. الوجوب الثاني وهو وجوب الأخذ ممن نقل عن الإمام، قال نفسه هنا وجوب الأخذ من فتوى المجتهد، نفس الشيء. هذا إذن الذيل اللي ينفعنا. قال الآية الثالثة عشر قال المسعد 20 لا مو هي لابد اكو يعني الفرض لابد اكو به خلل الفرض لا هاي النسبة مجرد تقريب تقريب لفكرة الضرورات تقدر بقدرها هاي انه من وجب على كل واحد ان ينفر لكي يتفقه واذا كل واحد ينفر يلزم اختلال النظام وهذا شيء مرفوض من قبل الشارع فلا تنفرون كلكم خد تنفر جماعة منكم هل عدد يحدده منه يحدده شيئا اولا ان لا يلزم منه اختلال النظام الاجتماعي العام وان لا يكون فيه تقصير في اداء المسؤولية للمجتمع فاذا قللت هالعدد راح يؤدي الى اخلال وعدم تغطية المجتمع كله واذا زيدت العدد راح يلزم اختلال بالنظام الاجتماعي العام فهالعدد ليس عدد محدد نقول وجوب كفائي وجوب كفائي شنو اكو تعبير مرات وهو اذا قام به واحد سقط عن الاخرين لا غلط لا مو واحد مو شرط اذا قام به جماعة او واحد ما ادري اذا قام به عدد يتأدى به الواجب هذا هو المهم المهم ان يتأدى به الواجب قد يكون واحد وقد يكون مئة وقد يكون الف من اللي يحدده يحدده من جانب الافراط والتفريط عاملان لا يقل العدد كلش بحيث ما نستطيع ان نؤدي المسؤولية في المجتمع وتبليغ المجتمع كله بحيث التقصير ولا يزداد كلش بحيث الناس تترك اعمالها وصنايعها وكلها تجي تتفقه في الدين فهل عاملين يحددون الى ان نصل الى الحد هذا هو الصحيح الاستحباب بمعنى واحد واحد صح لا يجب عليك تعليم الاحكام بس ان افترض تطبع رسالة عملية او ان تبين المعلومة هذا اخوه يجب طبعا يعني يجوز للمجتهدين ان يحصلوا اجتهاده ما حد يطبع رسالة عملية ولا ينشر فتوى ولا يكتب ايصال بها المعنى ايصال بشكل مجموعي اما لا هذا تفصيل في الوجوب ولا وجوب واحد وجوب تعليم الاخر لان قال آية حرمة الكتمان وهي قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله قال ايضا هاي تقريب الاستدلال بها على حجة خبر الواحد بنفس التقريبات السابقة وهو بخطوتين يعني الخطوة الاولى ان الآية صرحت بحرمة كتمان العلم صح ان الذين يكتمون الآية صرحت بحرمة كتمان العلم يعني لازمه يعني يجب اظهار العلم زين هاي الخطوة الاولى الخطوة الثانية انه لو لم يكن خبر هذا المظهر للعلم هو خبر واحد للآية ما فرقت بين الواحد والمجموعة فنطبقها على الواحد فلو لم يكن اخذ العلم واجبا من العالم لما كانت ثمرة على العالم في وجوب اظهار علمه فلكي يكون ثمرة بوجوب اظهار العلم لازم نتمم بوجوب الاخذ منه في نفس التقريب السابق فاذا اكو ايضا بالآية دلالتان التزامية ومطابقية مطابقية هي حرمة كتمان العلم ووجوب اظهاره وهالدلالة المطابقية لا يكون لها اثر ولا يكون لها ثمرة الا اذا انضمت لها دلالة التزامية وهو وجوب الاخذ من هذا العالم المظهر لعلمي ولا ما فائدت يجب عليك اظهار علمك بس انت لا يجب عليكم ان تأخذوا من هذا شنو من يحكي هذا ويا من يحكي فلا يكون ثمرة في وجوب اظهار العلم الا ما كان ويا يتمم وجوب الاخذ من هذا العلم وهو عين ما نريد ان نقوله من حجية خبر الواحد فايضا هنا بالدلالة التزامية يكون دلالة على حجية خبر الواحد قال وجه الاستدلال ها كنت قرب بالله شلون تستدل بآية حرمة الكتمان على حجية خبر الواحد. وأشوف القرآن شلون كل واحد يأخذ منه، أبو الأصول يأخذ من نسيج، جاب الآية على علم الأصول وتستدل بها على حجية خبر الواحد. فشوف آية واحدة كل واحد يفهمها شكل وقابلة، طبعا هاي وجه من إعجاز القرآن. بالعقائد يستفيد منها شيء، وبالتفسير شيء، وبالأصول شيء، وبالفلك شيء، وما تدري شنو بالفيزياء شيء، هي آية واحدة نص سطر مثلا، كل واحد يستفيد منها شيء. وقابلة أيضا لخدمة الجميع، مو تقول أنه لا لا، قابلة لخدمة الجميع، هذا إعجاز طبعا. قال فإنه لما حرم الله تعالى كتمان البينات والهدى، طبعا ولازمه شنو او دلالة الزامية، وجب ان يقبل قول من يظهر البينات والهدى، هاي الدلالة الزامية اللي هي محل الشاهد حجة خبر الواحد، ويبين للناس، وان كان ذلك المظهر والمبين، ان الذين يكتمون، هاي الحرمة شاملة للواحد وللجميع، شوف، وان كان المظهر والمبين واحدا لا يوجب قوله العلم، لم يبلغ حد التواتر حتى يفيد العلم والقطع، مع ذلك يفيد الظن بنص الآية أوجبت السماع منه، وإلا أي وإن لم يكن وجوب بقبول قول من يظهر البينات والهدى لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة، لأن هذا المظهر للبينات يقول له خان ساكت يا إلهي أحسن، كنت تلزمني بإظهار البينات وتقول للناس ترى قول الواحد مو حجة لا تستمعون إليه، فشنو معنى هالإظهار للبينات؟ فغير تتمم هالعمل بأن تجعل خبر الواحد حجة حتى تلزم هؤلاء بالاستماع مني، وإلا لكان تحريم الكتمان لغوا وبلا فائدة لو لم يكن قوله حجة مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ سواء كان واحد أو أكثر من واحد، هذه الآية مطلقة من الناحية، ما قالت إلا مجموعة يبلغ حد التواتر حتى يفيد القطع، لا مطلقا. والحاصل أن هناك ملازمة عقلية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وجوب الإظهار بالدلالة المطابقية ووجوب القبول بالدلالة الالتزامية، وهذا اللي نريده نحن، وجوب القبول هذا اللي نريد نستدل به على حجية خبر الواحد، وإلا لكان وجوب الإظهار الأول يعني لغوا وبلا فائدة من دون إتمام بالوجوب الثاني، ولما كان وجوب الإظهار لم يشترط فيه أن يكون الإظهار موجبا للعلم تمسكا بالإطلاق، الآية قالت يجب عليكم إظهار البينات ويجب عليكم الأخذ من هؤلاء المظهرين، ما اشترطت فيه أنه لازم يصل حد القطع والجزم بقولهم يا الله يجب عليكم الأخذ، مطلقا الآية سواء كان واحد المظهر للبينات أو متعدي. وعلى هذا الأساس من قلنا بدلته، ولكن الإنصاف إلى هنا تقريب الاستدلال بالآية على حجة خبر الواحد، لكن يقول لا المصنف هاي الآية ما يستفاد منها حجية خبر الواحد، شلون؟ يقول لأنها في معزل وأجنبية كما يعبرون، بل هي أجنبية عن المقام، ما لها علاقة بالمقام الذي نحن فيه، شلون؟ قال لأن ما نحن فيه وهو حجة خبر الواحد مضمون شنو؟ أن يظهر المخبر شيئا لم يكن ظاهرا، تفقه في الدين لم أكن أعرف هذا التفقه، فنفرت أنت إلى المعصوم وجبت لي التفقه وجيت، شوف هذا الفرق بين المقامين، آية النفر وحجة خبر الواحد نتكلم عنها أن هذا الواحد يجيب لي خبر لم أكن أعلم به سابقا حكما شرعيا لم أكن أعرفه يجيب لي، هذا حجة خبر الواحد اللي نريده، بينما هاي الآية شنو؟ من بعد ما بيناه للناس موردها شيء واضح لدى الناس، مو شيء لا يعرفه الناس، ونحن بخبر الواحد نريد أن نستدل بحجة خبر الواحد على شيء لم يعرفه الناس، يجي خبر واحد يعرفهم نقول يجب عليكم ان تأخذوا منها، اما مورد الآية عن شيء يعلمهن فخارج اذن عن مقامنا، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، واضح وموجود. قال واما هذه الآية فهي واردة في مورد كتمان ما هو ظاهر وبين، هذا محل الخلاف بين الآية والمقام، هو مثل ما ترى حديث الغدي واضح للناس وكذا، لكنه يناقشون القاء الحجج، يعني يدخل في باب اخر القاء الحجج، قطع الطريق امام المعاندين، ما ادري ايش مو مثل تعلمك شيء ما تعرفه، هاي خبر واحد يجي تفصيلا يعني لازم نرد الشبهات او كذا اخذ وراء طويل. قال بدليل قولي تعالى من بعد ما بيناه النزل لا اظهار ما هو خفي على الاخرين. قال والغرض ان هذه الآية واردة في مورد ما هو بين واجب القبول سواء كتم ام اظهر هذا الآية، بينما نحن وين نريد؟ لا في مورد، هذا اللي يريد نثبته، فانت اذا هذه الآية اجنبية عن المقام، لا في مورد يكون قبوله من جهة الاظهار الى اخره، وينسق على هذا بقية الآيات. وستجدون طبعا ملخصا ان عمدة الدليل هكذا نقول يعني من مجد. ان عمدة الدليل على حجة هو تفسير العقلائي، ان العقلاء جروا على ذلك وتبانوا على ذلك وقوام نظامهم بذلك. يبقى هاي الاخبار والايات كلها تجي امضاء لتلك السيرة العقلائية، باعتبار ان السيرة العقلائية لا تكون حجة الا اذا امضاها الشارع. فهذه السيرة هو هذا الدليل، السيرة العقلائية وهذه الاخبار ليست تؤسس حجية خبر الواحد، وانما تمضي وتجري العقلاء على ما تبانوا عليه انه هذا الشيء الذي جريتم عليه من الاخذ بخبر الواحد وجعله حجة بينكم هذا شيء صحيح وانا اجري عليه كما جريتم عليه. هذا استفاد منه ثمرات عديدة، ان تحدد ما هو الدليل بالدقة على حجة خبر الواحد، هل هو الاخبار ام هو السيرة العقلائية ام هو الآية الشريفة. فكونوا على ذكر منه لانه ان شاء الله ينفعكم في مناقشة بعض القضايا. قال انتهى الاستدلال بالكتاب على حجة خبر الواحد. قال الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالسنة يقول اول ما يواجهنا نفس الاشكال اللي واجهنا في الكتاب، انك قلت لا يمكن الاستدلال على حجية الحجج الا بدليل قطعي، والسنة ظنية الدلالة بعد وظنية الصدور هم شملتها، فالقرآن كان قطعي الصدور ظنية الدلالة واشكلنا واحتاجينا الى رد الاشكال. الان تستدل بالسنة، السنة هم ظنية الدلالة وهم ظنية الصدور، لانه اكو صروات بها ومن درسها غلط صادر مو صادر، فقد تكون قطعية الدلالة، احيانا قطعية الدلالة قد تكون فتبقى ظنية الصدور، فاذا نفس الاشكال يواجهك وانت لا تستطيع اثبات حجية الحجج الا بدليل قطعي. فلك شيء واحد، ان تثبت حجية خبر الواحد بسنة متواترة، صحيح لان التواتر دليل يفيد القطع، فاذا قدرت تثبت لي حجية خبر الواحد بسنة متواترة هذا يكون صحيحا لان التواتر دليل قطعي، فعندك سنة متواترة فهذا يريد يدافع يقول لا سنة متواترة لفظا ما عندي، انه لفظ عندي تواتر نقل عن المعصومين خذ بخبر الثقة ما عندي خبر تواتر. فعدلوا الى شيء اخر، قالوا ان تواتر معنوي يعني ان هذا المعنى متواتر وان لم يكن بلفظ متواتر. عندي 20 رواية ليس لها لفظ واحد، كل واحدة شكل بس روحها واحد ومعناها واحد، فاذا عندي تواتر معنوي اي تواتر المعنى تواتر روح الالفاظ، وان كان تواتر لفظي بنفس الالفاظ ما عندي. وطبعا ارقى انواع التواتر شنو؟ التواتر لفظي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تواتر باللفظ لان اللفظ بعد قال بالمعنى خلط المعنى موجود باللفظ، فالتواتر لفظي هنا ما عندي، بس يقول عندي تواتر معنوي اي ان المعنى متواتر وان لم تكن الالفاظ متواتر، كل واحد شكل بس روحها واحد، هالروح الواحدة هالمعنى الواحدة هي المتواترة. هذا حسب تعبير المصنف، حسب تعبير الاخوندي يقول تواتر اجمالي، تواتر الاجمالي غير التواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني معنى يبلغ حد التواتر وان تعددت الفاظه لكن روحها واحد ومعناها واحد. تواتر الاجمالي يقول صح انا عندي 20 خبر ما لا هذا بحده متواتر وقطعي ولا هذا بعينه متواتر وقطعي ولا هذا بحده متواتر وقطعي، بس اقطع بان واحد منها على الاقل صادر من المعصوم، هذا يسموه قطع وعلم اجمالي او تواتر اجمالي. ستسمية تواتر طبعا كما ترى تسامح بالتعبير، بس هو قصدها انه مو تريد القطع وتقول لا تثبت حجية الحجة الا بدليل قطعي، فأنزل 20 خبر ما متواترات صح بس اقطع بان واحد منها على الاقل هو صادر من المعصوم، خلاص اذا صار عندي دليل قطعي. بس ما لسميه تواتر خلاف الاصطلاح، بس هو لا يريد من التواتر عنوانه، وهذا اللي ندافع به عن الاخن، هو لا يريد من التواتر عنوان التواتر، تقول هذا مو تواتر، وانما يريد من التواتر اثره وهو حصول القطع. والان قد حصل عندك قطع انت، فمن هالناحية اذا سمينا تواتر، لان ثمرة التواتر وهو حصول القطع قد توفر عندك، وهذا كلش كافي. قال من البديهي انه لا يصح الاستدلال على حجية بنفس خبر، فانه دور ظاهر تستدل على الظن بالظن، هاي اولا، ودور تستدل على حجة خبر الواحد بخبر الواحد. ومن قال ان هذا خبر الواحد حجة حتى تستدل به؟ هو يلزم التسلسلهم طبعا. ولا شك في انه ليس في ايدينا من الاخبار ما هو متواتر بلفظه، تواتر لفظي اكيد ماكو، وانما كل ما قيل وكل ما ادعاه المستدلون على حجية خبر الواحد بالسنة هو شنو؟ تواتر الاخبار معنى، هذا صحيح، تواتر معنوي اكو، بان معناها وروحها كلها بلغ التواتر حول شنو؟ يا معنى حجية خبر الواحد اذا كان ثقة مؤتمنا في الرواية كما رآه الشيخ الحرص على الوسائل، وهذه دعوة غير بعيدة، فان المتتبع يكاد يقطع جازما بتواتر الاخبار في هذا المعنى، بل هي في الفعل متواترة، تواتر بها المعنى، اي كلها وان تعددت الفاظها لكن تصف فيها المعنى الواحد، فالمعنى اذن بالغ حد التواتر، لا ينبغي ان يعتري. بالهامش طبعا يذكر هالشيء عن الاخند، وقد ذكر الشيخ الانصاري قدس سره طوائف من الاخبار بانضمام بعضها الى بعض صنف على اخبار، هل اخبار المتواترة معنويا؟ قال على اصناف، تراجعها في كتاب الوسائل كتاب القضاء، وتقدر تلقاها ايضا في رسائل الشيخ الانصاري كتاب رسائل حجية خبر واحد، فيصنف اذن هذه الاخبار على طوائف خمس، الطوائف الخمس كل واحدة تشوف مضمونها شيء لكن كلها روحها واحدة وهو حجية خبر الواحد، فهذا هو المعنى البالغ حد التواتر، والحمد لله صلى الله عليه وسلم.